بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزائي، أأمضي في سكوني أم أميل؟ إلهي خطوتي تاهت والفت، صحار التيه يملأها العقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لك الحمد. من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يمني بها على الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى يشهد الإنسان منا مواسم الطاعات ومواسم القربات. هذه المواسم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف فيها الحسنات ويمحو فيها السيئات، ويرفع ربنا تبارك وتعالى لعبده بها الدرجات. هذه المواسم الطيبة اللي سبحان الله يجعل الله سبحانه وتعالى هي بمثابة الوقود الإيماني لنا جميعا. سبحان الله، خرجنا من رمضان وإحنا بفضل الله الإيمانيات عالية جدا. خلص رمضان، خلاص نزلنا في شوال وذي القعدة، الإيمان بدأ ينزل بعض الشيء. يتعاهدنا الله سبحانه وتعالى بالعشر الأول من ذي الحجة، سبحان الله كنا بنتكلم عنها من أيام. سبحان الله ازددنا فيها من الذكر والطاعة والعبادة والقرب والصيام يوم عرفة. بفضل الله الناس بتقول الحمد لله إيماناتنا زادت جدا في هذه الأيام. انتهى شهر ذي الحجة ودخل علينا محرم، وسبحان الله يتعاهدنا الله سبحانه وتعالى دائما بموسم جديد من مواسم الطاعات ومواسم القربات، يوم عاشوراء بكرة بإذن الله تبارك وتعالى. يوم عاشوراء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه إنني أحتسب على الله سبحانه وتعالى أنه يكفر السنة الماضية. أكتر يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرى صيامه صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، إن أكتر يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرى صيامه كان هذا اليوم، يوم عاشوراء. يوم عاشوراء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل فيه إلى الناس من أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه، وده كله من باب تشجيع الناس على هذا اليوم أو صيام هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء. يوم عاشوراء بالنسبة لنا هو يوم لصناعة الأمل. عودة الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى، النهاردة عادت أول صلاة جمعة بعد 5 شهور وأسبوع، عادت أول صلاة جمعة بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله تدينا أمل جديد، تدينا أمل جديد. يوم عاشوراء في ذاته بيعطينا أمل كبير جدا إن ممكن يكون اللي جاي أفضل لو إحنا أخذنا بالأسباب. صناعة الأمل، كتير منا بيعرف يتكلم كويس جدا عن اليأس وعن الإحباط والقنوط، كتير منا لا يستطيع أن يجيد إلا الكلام حول المصائب والكوارث، ولكن قليل من الناس الذي يستطيع أن يغرس في الناس صناعة الأمل. قليل من الناس اللي يقدر يغرس فينا قد إيه إن شاء الله الطريق مفتوح وإن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الأحوال. كتير منا يقدر يتكلم بفضل الله بطريقة يجعل الدنيا أمامنا سوداوية تماما، ولكن قليل منا من ينير داخل الظلام شمعة تنير للناس طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. للأسف فعلا تجد فعلا أن في ناس متخصصة وهي قاعدة معانا، يعني تجيد جدا الكلام بصورة سلبية والكلام بالكوارث والمصائب ونحو ذلك، محدش بيعرف يتكلم عن صناعة الأمل إلا القليل من الناس، مع أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا من خلال الأحداث ومن خلال مواسم الطاعات والعبادات إن دي مواسم أمل لينا. سبحان الله يخش علينا رمضان علشان يكون رمضان بالنسبة لينا نوع من أنواع صناعة الأمل. سبحان الله علشان اللي عنده ذنب وعنده معصية وعنده يعني بعيد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى أبشر بدخول رمضان، ف فبه يمحو الله سبحانه وتعالى الذنوب. أبشر بدخول رمضان لو عندك مشكلة أو عندك أزمة من الأزمات ونفسك ربنا سبحانه وتعالى ينجيك منها. أبشر دخول رمضان ليك 60 دعوة مستجابة. وهكذا كل موسم من مواسم الطاعات بيكون عبارة عن موسم كده لصناعة الأمل في نفوس الناس. سبحان الله، موسم من المواسم التي بها يقتل اليأس والإحباط والقنوط. يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يوم عظيم جدا، وحدثت فيه أحداث كثيرة جدا، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما ذكره الصحابة، ومنها ما ذكره التابعون رضي الله عنهم أجمعين. والكل متفق أن يوم عاشوراء ده هو يوم بيقول لنا مهما كان الإنسان مظلوم سيأتي عليه يوم لينصره الله سبحانه وتعالى، إن مهما كانت المشكلة كبيرة بيد الله سبحانه وتعالى أن يرفعها الله، وسيرفعها الله عز وجل عنك. مهما كان في لحظة من لحظات الحرمان الإنسان حرم من أمر معين أو من شيء معين هو بيحبه حتى أنه لابد، الله سبحانه وتعالى ستأتي لحظة ويعطيك الله سبحانه وتعالى ما أردت. حتى وإن كنا في يوم من الأيام الدعاء لم يصعد ولم يستجب من جهة الله سبحانه وتعالى، فحتما لابد سيستجيب الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء. الغائب لابد في يوم من الأيام أنه يعوز، والمحبوس لابد في يوم من الأيام أنه يخرج، والمريض لابد في يوم من الأيام أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه. يوم عاشوراء هو بالنسبة لنا صناعة أمل، يوم عاشوراء بالنسبة لنا هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى جمع فيه مجموعة من الأحداث تنزل على قلب الإنسان منا علشان قلبه يتملى اطمئنان أن هناك رب يدبر هذا الأمر، فاملأ قلبك بالثقة فيه سبحانه وتعالى، وأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، فإن لك ربا سبحانه وتعالى قادر على أن يبدل الأمور بين عشية وضحاها، بين لحظة وأخرى، بل بين إغماضة عين وفتحها، في لحظة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغير الأمور ويغير الأحداث. سبحان الله، في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركة يوم عاشوراء، الله سبحانه وتعالى يعني نصر موسى عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة بعد هجرته وجد اليهود يصومون عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل لماذا يصوم هؤلاء عاشوراء، قالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه، وفيه أهلك فرعون ومن معه، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا. سبحان الله، قصة موسى عليه الصلاة والسلام الظلام فيها اشتد والمحنة فيها اشتدت، وسبحان الله كان في كل لحظة من اللحظات يعني بتمر على سيدنا موسى ما كان يهون عليه هذه المصائب ولا هذه الشدائد إلا الأمل، إلا أيقونة عظيمة مهمة جدا لازم تكون موجودة في حياتنا اسمها الأمل. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا يترقب، كما قال ربنا تبارك وتعالى فخرج منها خائفا يترقب، خوف ألم بقلب موسى عليه الصلاة والسلام، أحاط به من كل جهة، فكان الخوف لموسى كاللباس الذي ارتداه موسى عليه الصلاة والسلام، أحاط به من كل مكان. ومع ذلك ما هون على موسى هذا البلاء إلا الأمل الذي قذفه الله سبحانه وتعالى في قلب موسى. قال ربنا تبارك وتعالى عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، هو ده الأمل. عسى إذا يعني أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي على سبيل التحقيق وعلى سبيل الجزم. خرج من مصر بلا مأوى، بلا زوجة، بلا مال، بلا عمل، بلا بيت يؤوي، ما يجد شيئا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك في قمة الأمل أن الله سبحانه وتعالى سيدبر الأمور على أحسن وجه، رغم أنه خائف، خرج منها خائف أن يترقب. وهنا في نوعين من الأسباب اللي تخلي الإنسان فعلا في غاية الهم والكرب. الأسباب المعنوية الخوف اللي يملأ قلب الإنسان بسبب موقف أو حدث من الأحداث اللي بيمر بها هذا الإنسان، خرج منها خائفا يترقب. وأما الأمر الثاني الأمور المادية، لا مال ولا زوجة ولا بيت، حالة يعني صعبة جدا، ومع ذلك ما يهون هذه البلاءات على موسى عليه الصلاة والسلام إلا المعنى ده، معنى الأمل، إلا أيقونة الأمل. عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، أنا موقن أن ربنا سبحانه وتعالى سيهديني لأفضل الطرق ويهديني لأحسن الظروف والأحوال. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن بهذا الأمل اللي احنا بنسميه عندنا في الشريعة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ان احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى امنه بهذا الرجل الصالح اللي طمن قلب سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام ويقول له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ما تخافش انت نجيت خلاص. الامر الثاني ييسر الله سبحانه وتعالى له امر الزواج من امرأة صالحة دينة. الأمر الثالث ييسر الله سبحانه وتعالى له العمل لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين دي الزوجة على أن تأجرني 8 حجج تبقى راعي للغنم بتاعتي لمدة 8 سنوات وآدي العمل. وأما البيت فعاش مع هذا الرجل الصالح فوفر الله سبحانه وتعالى ما يرفع عنه شدة الخوف اللي كان فيها موسى عليه الصلاة والسلام. وشاء الله سبحانه وتعالى انه يدبر له الامر، يدبر له الامر فيسر له الزوجة ويسر له البيت الصالح ويسر له رجلا صالحا يكون يعني يعين موسى عليه الصلاة والسلام وييسر له الامور. سبحان الله، بس الانسان منا يحسن الظن بالله ويعيش بالامل، يعيش في حياة الرجاء مع الله سبحانه وتعالى. حياة الرجاء وحياة الأمل هي أكتر شيء بيهون على الإنسان البلاء، أكتر شيء هون على يعقوب عليه الصلاة والسلام البلاء الذي عاش فيه بسبب فقد الحبيب يوسف عليه الصلاة والسلام. أكتر شيء هون على يعقوب عليه الصلاة والسلام هو الأمل عندما قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عسى لما تضاف إلى الله عز وجل فهي على سبيل اليقين، فهو بيقول أنا على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يجمع بيني وبين يوسف وبين أخيه مرة ثانية. أنا موقن بده، موقن بده. فكانت البلاءات تهون على يعقوب عليه الصلاة والسلام بسبب أيقونة الأمل اللي احنا بنسميها حسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. من عاش بالأمل، من عاش بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما أراد. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. أنت بتظن في ربنا إيه؟ أملك في ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ والله سبحانه وتعالى خير مأمول. وما هي إلا أيام حتى يجتمع يعقوب عليه الصلاة والسلام وبنيه مرة ثانية بعدما أقر الله عز وجل عينه برؤية ولقاء يوسف عليه الصلاة والسلام وإجلاس يوسف أباه على كرسي العرش على عرش مصر. سبحان الله، تكريما وتوقيرا من الولد للوالد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هنا يشاء الله سبحانه وتعالى أنه يبين لنا أن إحسان الظن في الله، أن في حاجة عندنا في الشريعة اسمها الأمل. على قدر أنت ما تؤمل في الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعطيك ما أردت، زي ما ربنا قال لنا في الحديث القدسي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الأمل في الله سبحانه وتعالى. بلغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكبر عتية، بدأ يكون كبير جدا في السن، وهنا يطلب من الله سبحانه وتعالى ولدا صالحا يعينه على بناء بيت الله الحرام، ولدا صالحا يعينه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هبلي من الصالحين، وينادي ربه سبحانه وتعالى أنا محتاج ولد صالح يحمل هم الدين من بعدي ويبلغ هذا الدين من بعدي. وسبحان الله، هذا الظن يعني بعد ما كبرت في السن، بعدما انحنى الظهر، بعدما شاب الشعر، انت بتطلب الآن ولد. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن ييسر لإبراهيم الولد، ويرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة لإبراهيم بالبشرى يبشروه بأن الله سبحانه وتعالى قد وهبه هذا الغلام، وهبه هذا الصالح الذي يحمل هم الدين من بعده. أبشروا طالما أن لنا رب هو خير مأمول سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله، الأمل، صناعة الأمل، أن يكون عندك أمل في الله سبحانه وتعالى. ضاقت البلاءات واشتدت المحن وأظلمت الدنيا بما فيها بسبب يعني تسلط فرعون على بني إسرائيل في مصر، حتى ذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويقولوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اللي كان بالفعل ده يجيد فن صناعة الأمل داخل أمته، فيقول عسى ربكم أن يهلك عدوكم. عسى للمرة الثالثة بنحكيها النهاردة، عسى إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي على سبيل الجزم، على سبيل اليقين. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. هذه الكلمات اليسيرات اللي تكلم بها موسى عليه الصلاة والسلام هي فن صناعة الأمل. أنا على يقين طالما أنك ظلمت فإن الله سينصرك، أنا على يقين طالما أن هناك ظالم يظلم الناس فإن الله سبحانه وتعالى يهلكه، عسى الله أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وتأتي اللحظة الحاسمة اللي للأسف كان دايما بني إسرائيل عايشين فيها، لحظة الهم الغم، لحظة البلاءات والمحن، اللحظة اللي فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، اللحظة اللي الإنسان لا يعرف فيها معنى الأمل ولا حسن الظن بالله، ولكن لا يعرف في هذه اللحظة إلا اليأس والقنوط والإحباط. لما وصل موسى عليه الصلاة والسلام بعدما أمره الله بالخروج من مصر، وصل البحر أمامه وفرعون وراه، هنا سبحان الله فارق كبير بين صنفين من الناس، بين من يحسن الظن اللي عنده أمل في ربنا سبحانه وتعالى، وبين الإنسان اللي ما يعرفش أصلا يعني إيه الأمل في ربنا سبحانه وتعالى، هو عنده أصلا سوء ظن بربه سبحانه وتعالى. قال أصحاب موسى إننا مدركون، خلاص إحنا خلاص فرعون سيدركنا الآن، وبالتالي سيدور سيف فرعون على رقاب الجميع. وهنا للمرة الثانية يصنع موسى عليه الصلاة والسلام الأمل ويبين لهم أنا عندي حسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى، لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يضيعني أبدا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، معايا ربنا سبحانه وتعالى هو سيدبر هذا الأمر وسيهديني إلى الطريق الصحيح اللي هيكون فيه النجاة، هو سبحانه وتعالى بيده الأمر يقلب الليل والنهار. سبحان الله، ويوحي الله سبحانه وتعالى موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وعد موسى ومن معه، وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون ومن معه، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. سبحان الله، في بعض الأوقات يصاب الإنسان بمرض، أو يصاب الإنسان بمرض في أعز الناس إليه، في ولده، في أحب الناس إليه، أو يصاب بمكروه في أبيه أو في أمه، وده ما لا يتحمله إنسان. وهنا تأتي مسألة صناعة الأمل، صناعة الأمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها لما قال إن العبد إذا مرض قال الله عز وجل لملائكته أنا قيدت عبدي، فعلا المرض تقييد، أنا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. كل الأمرين، كل الأمرين، سعادة للعبد في الدنيا وسعادة للعبد في الآخرة. ممكن الإنسان في بعض الأوقات يصاب بمرض، يصاب بمرض ويصاب للأسف بحالة مرضية تكون شديدة شوية، أو في ولده أو في نفسه أو في إنسان يحب، وهنا بتأتي مرحلة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، مرحلة اليأس، مرحلة القنوط اللي القرآن حاربها وقال ما ينفعش المؤمن أبدا يقنط أو ييأس من رحمة الله، بل الأصل إن قلبه دائما ما يكون معلق بالله سبحانه وتعالى حتى يعطيه الله سبحانه وتعالى ما أراد، على قدر ما يملأ قلبك بالأمل وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك ما كنت تأمل وما كنت تتمنى. سبحان الله، أيوب عليه الصلاة والسلام لبث في البلاء سنوات طويلة إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة أيوب عليه الصلاة والسلام، ربي إني مسني الضر. شوفوا بقى صناعة الأمل وحسن الظن في الله، وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، ظني في الله أنه أرحم الراحمين، ظني في الله إن اللي هذا البلاء اللي أنا وقعت فيه دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا هو الأمل، ده حسن الظن في الله، ده الرجاء في الله سبحانه وتعالى، ده الرجاء اللي المفترض يملأ قلوبنا جميعا. الأطباء النهاردة لو الإنسان عنده مرض كبير ما بيقولولهوش على المرض، ويقولوله سبحان الله ده أمر بسيط وسهل وإن شاء الله تبقى زي الفل، كل ده علشان يملوا قلبه من الأمل، ينوروا قلبه بنور الأمل اللي بيكون سبب كبير جدا في الشفاء، في الشفاء. ما بيقولولوش خلاص ده انت حالتك ميؤوس منها وانت كلها ايام وتموت، لا، بيملأوا قلبه بالامل، بيملأوا قلبه ان املأ قلبك بالرجاء في الله سبحانه وتعالى، املأ قلبك بالرجاء في الله سبحانه وتعالى. هذا الامل وهذا الرجاء بي ربنا سبحانه وتعالى يحقق الموعود، ويشاء الله سبحانه وتعالى ان يكشف الضر عن ايوب عليه الصلاة والسلام، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. ولاحظوا بقى الكلمة دي بالذات، أيوب عليه الصلاة والسلام كان بيقول لربنا وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وهنا ربنا يقول رحمة من عندنا، لأنه طلب رحمة ربنا، أحسن الظن في رحمة ربنا. فكانت النتيجة أن الله عز وجل أعطاه ما ظنه فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. سبحان الله، منذ لحظات كان أصحاب الكهف يدعون ربهم أن ينشر لهم من رحمته، أن ينشر لهم من رحمته، وبخاصة بعدما اشتد الظلم عليهم واشتدت البلاءات عليهم واشتدت المحن عليهم، والآن السيف مرفوع فوق الرقاب، إما أن تكفروا بالله سبحانه وتعالى وتعودوا إلى عبادة الأصنام، وإما إن أنتم تقتلوا. وهم الآن يحسنون الظن بالله ويسألون الله سبحانه وتعالى: هيئ لنا من أمرنا مرفقة، يا رب اجعل لنا من أمرنا شيء يكون في رفق بينا، انشر لنا من رحمتك، يسر لنا من أمرنا يا رب العالمين. ويدعو ربنا سبحانه وتعالى كثيرا، ويشاء الله سبحانه وتعالى. علشان أقول لكم، الله قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهنا يطلبوا من ربنا الرحمة، يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى أنه يرحمهم، ويشاء الله سبحانه وتعالى مع هذا البلاء وهذه المحنة، هم قلوبهم كانت مليانة رجاء في ربنا، قلوبهم كانت مليانة أمل، قلوبهم كانت مليانة ثقة في الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة أعطاهم الله عز وجل ما أملوا، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما رجوا. فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى قال: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. نفس الدعوة اللي دعوها، نفس الأمل اللي كان موجود عندهم أعطاه الله سبحانه وتعالى لهم. فالله سبحانه وتعالى خير مأمول سبحانه وتعالى. هو ده المعنى المهم اللي لازم نفهمه كلنا، صناعة الأمل في حياتنا، صناعة الأمل في حياتنا. في عز مكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت نار الحصار اللي كان مضروب على المدينة، وفي ظل الخوف الذي ملأ القلوب حتى تزلزلت القلوب كما قال الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي ظل سيطرة الخوف والجوع والبرد على الصحابة يوم الخندق، لكم أن تتخيلوا أن المدينة محاصرة من الخارج من 10,000 مقاتل جايين من مكة ومن قبائل العرب علشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي واقف حوالين المدينة بيحمل خندق، في نفس الوقت اليهود بيغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان البرد فيه شديد جدا، وسيطرة الجوع على الصحابة، كل ده لدرجة ان الصحابي كان يخاف يقوم يقضي حاجته ويرجع. ومع ذلك تيجي هنا صناعة الأمل، صناعة الأمل في ظل هذه الكوارث المحيطة بالمدينة في هذه اللحظة، تأتي صناعة الأمل في ظل ما المدينة كلها بتمر ببلاء ما مرت به قبل ذلك، تأتي هنا صناعة الأمل. النبي هو بيحفر الخندق، يحفر الخندق ويقول: الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام، الله أكبر أوتيت مفاتيح قصرة، الله أكبر أوتيت مفاتيح قيصر، الله أكبر الله أكبر. إيه صناعة الأمل دي؟ إيه صناعة الأمل دي؟ وما مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا ذلك بأعينهم، إن فعلا ربنا سبحانه وتعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاتيح. ولا ينسى عمر هذا المشهد، يوم أن دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ضاق بيت مال المسلمين من الأموال اللي كانت موجودة فيه من كنائز من كنوز كسرى، ويخش المسجد ويلاقي الذهب مرمي في الأرض، ويلاقي شيء بيلمع كده، فيروح ياخده بالعصا كده ويرفعه كده، يقول: إيه ده؟ فيقولوا له: ده التاج بتاع كسرى، ده التاج بتاع كسرى. الله أكبر الله أكبر. صناعة الأمل اللي طلبوه من ربنا ورجوه من الله سبحانه وتعالى، الأمل اللي كان موجود في قلوبهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويسود الصحابة رضي الله عنهم على الممالك كلها، على بلاد فارس وعلى بلاد الروم وعلى شتى بقاع الأرض. ليه؟ ده كان أملهم في الله سبحانه وتعالى، ده كان ظنهم في الله سبحانه وتعالى، ده الظن اللي دايما ينبغي أن يكون موجود في قلوبنا، أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينجينا من هذه الأهوال ومن هذه الكروبات. منذ لحظات كان الصحابة في المدينة وسيف الكفر يدور على رقابهم، منذ لحظات كان الصحابة رضي الله عنهم داخل مكة يعذبون بالنار، ويعذبون بالحجارة، ويعذبون بالضرب، ويعذبون بالسجن، ويعذبون بالترك في حر مكة. سبحان الله، ومع ذلك يأتي خباب ويقول للنبي: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ يا رسول الله أدعو الله لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه الخباب ويقول له: يا خباب، والله لا يتمن الله هذا الأمر، والله لا يتمن الله هذا الأمر، ولكنكم تستعجلون، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج تخرج المرأة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. هيجي وقت من الأوقات الدين هيلف الدنيا كلها وانتوا هتكونوا مؤمنين. ده أملنا في ربنا، ده ظننا في الله سبحانه وتعالى، ده إحساننا الظن بالله سبحانه وتعالى. ويشاء الله سبحانه وتعالى إن خباب هو في يوم من الأيام يكون قاعد في مجلس وكنوز كسرى وقيصر بين إيديه بعدما أتم الله سبحانه وتعالى الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. لو وقعت في يوم من الأيام في شدة، لو وقعت في يوم في الأيام في يوم من الأيام في مرض من الأمراض، يا أخي أحسن الظن بالله حتى ولو سود الناس الحياة من أمامك، أنت خلي عندك نور كده يبدد هذا الظلام، يبدد ظلام اليأس، يبدد ظلام الإحباط، يبدد ظلام القنوط، اسمه حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوانا أحد إخواني يحدثني عن أحد أصحابه المقربين منه، يقول لي كان عنده شوية مشاكل في التنفس رايح يكشف، فقالوا له: أنت عندك غدة سرطانية على الرئة قدرها 2 كيلو، قدر السرطان اللي موجود على الرئة 2 كيلو، والدكاترة بيقولوا أن الموضوع خلاص منتهي منتهي. وما أنت إلا أيام، وما أنت إلا أيام. ويشاء الله سبحانه وتعالى وهو في وسط الكلام ده وفي وسط التقارير وفي وسط الأشعة، ودكتور الأشعة يقول خلاص الموضوع صعب، وبتاع التحليل يقول الموضوع صعب، والدكتور بيقول الموضوع صعب، ومش عارف مين يقول الموضوع صعب، والمستشفى تقول الموضوع صعب، ويكلم واحد صاحبه دكتور يقول الموضوع صعب، الموضوع منتهي. وفي ظل كل هذا الزخم من اليأس والإحباط والقنوط والكلمات اللي تصيب الإنسان بحالة من اليأس بل تقتل الإنسان قتلا، سبحان الله، كان دايما يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليل. كل دول عندهم شوية علم قليل، لا يعرفون شيئا، والله قادر إن هو اللي يتولى الشفاء، والله قادر إن هو يتولى إن شاء الله أخرج من هذه الأزمة. ده ظني في ربنا سبحانه وتعالى. أنا ظني في ربنا سبحانه وتعالى إننا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيشفيني ويعافيني. ويشاء الله سبحانه وتعالى إنه يتشال الورم ويتشال الغدد السرطانية الموجودة على الرئة، وهو الآن حي يرزق بيننا وعايش وسطنا ولا كأن في شيء. أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله قادر على أن يغير لنا هذه الأحداث. الأمل ده بالنسبة لنا هو عبارة عن الغيث الذي ينزل على القلوب فيحييها بإذن الله عز وجل. سبحان الله، في عز أزمة بدر، وفي عز الشدة التي أصابت الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر، شدة ومحنة لدرجة أن ربنا عز وجل صور المحنة اللي فيها الصحابة رضي الله عنهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. شدة ومحنة ألمت بالصحابة رضي الله عنهم، وهنا تأتي بارقة الأمل، هنا يجي بقى مبدأ صناعة الأمل في نفوس الصحابة، غيث ينزل على قلوبهم فيحيي الله سبحانه وتعالى هذه القلوب. آية واحدة تنزل كانت بمثابة صناعة الأمل في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. احنا بإمكانيات الدنيا، احنا 300 وهم 1000، هم معهم فرسان، احنا معناش الا فرسين 2 بس، هم في مكان استراتيجي اقوى منا بكتير جدا. بإمكانيات الدنيا احنا خلاص، احنا سنباد. وهنا تنزل آيات صناعة الأمل، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه ويرفع رأسه اليهم ويقول: إن الله عز وجل يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. جمع إيه اللي يهزم؟ جمع إيه اللي يهزم؟ ده دول 1000، إحنا 300. وتأتي هنا لحظة من اللحظات التي بها يصنع الأمل، وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم دايما في ظل المحنة وفي ظل الشدة، يقول لك خد بالك في صناعة أمل. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله قادر. موازين الدنيا كلها الآن مع مشركي مكة، إحنا ضعاف جدا، ولكن الأمل
صناعة الأمل، إن يبقى في وسطنا حد بيكلمنا ربنا قادر. ربنا قال وتلك الأيام ندولها. النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع الصحابة ويذكرهم في بارقة أمل، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وبعدها بشوية يقول لهم هذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع أبي جهل غدا، وهذا مصرع عقبة بن أبي معيط، وهذا مصرع الوليد بن عتبة، وهذا مصرع عتبة بن شيبة، وهذا مصرع ربيعة بن شيبة، وهذا مصرع فلان وفلان وفلان. إيه ده النبي بيقول لهم بكرة بصوا أنتوا الجولة ليكوا أصلا. صناعة الأمل. قال ابن سعود والله ما فارق واحد منهم موضعا أشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع انتهى. صناعة الأمل في عز الأزمة. النبي يقول لهم خدوا بالكم هنا إن شاء الله سيكون النصر، وينصرهم الله عز وجل، ويعطيهم الله سبحانه وتعالى ما أملوا، ويعطيهم الله سبحانه وتعالى ما أرادوا. فأنا دايما بقول إن الأمل ده هو غيث يحيي الله به القلوب، كالغيث الذي أنزله الله على الصحابة يوم بدر، به كف الله وساوس الشيطان، وبه ربط الله سبحانه وتعالى على القلوب، وبه ثبت الله عز وجل الأقدام. صناعة الأمل. صناعة الأمل إن مهما كانت الأزمة اللي بتمر بالناس خلي عندك أمل أن الله قادر أن يغير هذه الأزمة ويمحوها. فالله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. من أعظم المحن اللي نزلت على المسلمين نزول الصليبيين إلى بلاد المسلمين، احتلال فلسطين، احتلال المسجد الأقصى، خيانة كتير من الخونة للقضية الفلسطينية. نزل الصليبيين وسيطروا على المسجد الأقصى، قسموا المسجد الأقصى لأربع أجزاء، ربع بقى كنيسة، وربع بقى اسطبل خيول، وربع أعزكم الله مكان تربى فيها الخنازير، وربع مكان لنوم الجنود. اتكسر الهلال وترفع الصليب على المسجد الأقصى. أي حالة من الإحباط واليأس والقنوط ملت قلوب المسلمين في هذا الوقت، أي حالة من الهم والغم أصابت المسلمين في هذا الوقت. وبعدين لما يسمعوا إن أكثر من 70,000 قتلوا في بيت المقدس، لدرجة إن الدماء كانت بتصل لبطون الخيل من كثرة الدماء اللي حدثت داخل بيت المقدس في هذا الزمان، أزمة وأزمة كبيرة جدا. ولكن يجي هنا مبدأ صناعة الأمل، مبدأ صناعة الأمل، ويرزق الله سبحانه وتعالى الأمة برجل ما أعظمه من رجل، نور الدين محمود. نور الدين محمود رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، نور الدين محمود اللي غرس في الأمة كلها يعني إيه الأمل، مهما كانت الأزمة ومهما كانت المشكلة غرس في الأمة كلها يعني إيه كلمة أمل، يعني إيه كلمة حسن ظن بالله، يعني إيه كلمة أنا أرجو من الله وترجون من الله ما لا يرجون. أنا أرجو في الله النصر، وأرجو في الله العون، وأرجو في الله سبحانه وتعالى المدد. يغرس الأمل يوم ما بنى المنبر ويحطه داخل المسجد ويقول هذا المنبر هو الذي سأخطب عليه الخطبة الأولى يوم أن يكتب الله سبحانه وتعالى تحرير بيت المقدس على إيدي. ويشاء الله سبحانه وتعالى بهذه الصناعة، صناعة الأمل، صناعة إحسان الظن بالله، يحمل هذا المحراب، يحمله من بعده صلاح الدين علشان يحمل هذا المحراب ويوضع داخل المسجد الأقصى، وتكون أول خطبة لصلاح الدين على هذا المنبر، لأنه هو المنبر ده هو كان البداية، كانت البداية لصناعة الأمل لإحياء هذه الأمة. إحياء هذه الأمة لا يكون إلا بعد صناعة الأمل فيها. الأمة لم تبتلى ببلاء زي بلاء التتار، لم تبتلى الأمة أبدا ببلاء زي بلاء التتار، ومع ذلك يعني الله سبحانه وتعالى أحيا رجال بالأمل، قطز والعز بن عبد السلام وغيرهم من القادة والعلماء في هذا الزمان اللي مالوا نفوس الناس بالأمل. لا التتار مش شيء لا يغلب ولا يهزم، لا 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 لا، التتار ممكن يغلب، الله سبحانه وتعالى طالما أن الله عز وجل معنا فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وسبحان الله على أيدي هؤلاء اللي قلوبهم كانت مليانة إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى، اللي قلوبهم كانت مليانة بفضل الله سبحانه وتعالى أن ربنا قادر على كل شيء، كانت النتيجة أن هؤلاء انتصروا وطردوا التتار من بلاد المسلمين. صناعة الأمل، مهما كانت المحنة ومهما كانت الشدة اللي بتصيب الإنسان، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير هذه الأمور وأن يغير هذه الأحوال. إزاي يوصل الإنسان منا أنه يكون عنده أمل في الله، وإزاي يكون الإنسان منا قادر على أنه يكون فعلا عنده إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى؟ إمتى الإنسان منا يصل لهذه المرحلة؟ في خطوات لو عملناها ومشينا عليها صدقوني ربنا سبحانه وتعالى سيغير لنا يعني أحوالنا. الخطوة الأولانية إن أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وعلى قدر ما يعرف الإنسان منا ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الدنيا كلها بتتغير. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك الآن هاجر وابنه إسماعيل في مكة في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لا أنيس ولا جليس ولا صاحب، لا أكل ولا شرب ولا أي شيء من مقومات الحياة. وهنا يتبين لينا إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، الرجاء إن ربنا قادر، معرفة ربنا بأسمائه وصفاته. وهاجر تجري وراء إبراهيم عليهما السلام، وهاجر تقول لإبراهيم يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فيشير برأسه نعم، فتقول له إذن لا يضيعنا. هذا هو الأمل، ربنا مش هيضيعنا، لا يضيعنا أبدا ربنا تبارك وتعالى. طالما إن الأمر كان جاي من عند الله سبحانه وتعالى لا نضيع، لا نضيع أبدا. ويشاء الله سبحانه وتعالى إن البقعة دي، إن البقعة دي تكون أكتر بقعة على وجه الأرض مليانة خير ومليانة بركة. ويخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقلبه مليان حسن ظن بالله، وينادي على ربه ويقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ثمرات إيه؟ دي صحراء. ثمرات إيه؟ ده الأرض بتاعت مكة أرض صخرية، أرض جبال. زرع إيه وثمرات إيه؟ ومين اللي يجي في المكان ده علشان يبقى قاعد جنبهم؟ ولكن سبحان الله هو الظن في الله. أنا بعيد الحديث من أول الدرس وهفضل أعيده لآخر الدرس، بل هفضل أعيده لآخر لحظة في حياتي. قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فليظن عبدي بي ما شاء. ويشاء الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحسن الظن بربه وقلبه اتملأ أمل إن ربنا قادر إنه يجمع الناس على المكان ده، وإن يجعل المكان ده أكتر مكان فيه ثمرات وأكتر مكان فيه بركة. ويعطي الله عز وجل لإبراهيم ما ظن، ده حسن الظن بالله إن ربنا قادر، إن ربنا لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. ويشاء الله سبحانه وتعالى إنه يطلع بير زمزم، البير اللي يفضل شغال بقاله آلاف مؤلفة من السنين إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يفضل الماء ده موجود، البركة اللي دعاها سيدنا إبراهيم، اللي طلبها من ربنا سبحانه وتعالى، اللي جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سبحان الله، مش قبيلة جرهم بس اللي شافت الطير في السماء بيحلق حوالين الماء حوالين زمزم، فيقولولهم ويروحوا لسيدة هاجر ويقولولها اسمحيلنا ان احنا نقعد معاكي، مش هم دول بس، لا والله، بل قال الله فاجعل أفئدة من الناس، كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، الكل قلبه يهوي إلى هذا المكان. نروح الحج نلاقي المسلم اللي جاي من الصين ومن روسيا، ونشوف المسلم اللي جاي من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، واللي جاي من أستراليا، واللي جاي من أفريقيا، واللي جاي من أوروبا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ما ظنه إبراهيم في ربه تبارك وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى له. إن إحنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أولا الخطوة الأولانية إنك تقرأ كثير في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إنك تعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. أحد الشباب كان عنده محل، يقول لي يا شيخ كان قداني واحدة ست بياعة بتبيع شوية خضار وشوية فاكهة، تيجي من بلدها تحط الحاجة بتاعتها والكلام ده. ويقول سبحان الله يا شيخ، علمت ان زوجها مات وعندها 3 اطفال، فكنت من وقت للتاني بساعدها وبدلها فلوس ومش عارف ايه، وللاسف انا تعلقت بيها وهي تعلقت بيا، للاسف تعلق في الحرام وحصل بينا والعياذ بالله فساد كبير جدا جدا، وانا قلبي متعلق بيها. عارفين لما قلب الانسان يتعلق بالمعصيه ويقول لي، حتى انا كنت اجي ارفع ايديا عايز اقول لربنا يا رب ابعدها عني وارجع انزل ايديا، قلبي ما يطوعنيش ان انا ادعي ان انا عايز ابعد عنها، مش قادر. يقول لي يا شيخ بس انا في نفس الوقت في صراع نفسي جبار ما بين بغضي للمعصيه اللي انا وقعت فيها وبين قلبي المتعلق بهذه المراه. دخل علينا رمضان وكان بيقول لي انت كنت بتكلمنا عن احسان الظن بالله وخلي ليك دعوه في رمضان ركز عليها وادعي كتير، بس في دعوه هات رمضان من اوله لاخره فيها. قال لي والله يا شيخ ما من سجدة أسجدها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى إلا وأنا أدعو، يا رب اصرف الفتنة دي عني، يا رب اصرف المعصية دي عني، يا رب امتلأ قلبي بحبها، فيا رب أنت القادر على أن تبعدها عني وتبعدني عنها، يا رب ابعدني عن الفتنة دي. يقول لي ويشاء الله سبحانه وتعالى بعد رمضان مباشرة يصرف الفتنة دي عني ويبعد البنت دي عني، ويشاء الله سبحانه وتعالى انه يرجعني مره ثانيه اليه والى طريقه، اخذ بناصيتي اليه اخذ الكرام عليه، وابعدني عن هذه المعصيه. انك تعرف ربنا، انك تعرف ربنا باسمائه وصفاته، ان ربنا قادر انه يصرف عنك الفتنه، قادر انه يصرف عنك البلاء، ويشاء الله سبحانه وتعالى انه تصرف الفتنه ويصرف البلاء. اول حاجه انك تعرف ربنا سبحانه وتعالى باسمه القادر الذي بيده مقاليد السماوات والارض، قادر على ان يغير الامور من لحظه والتانيه، فهو سبحانه وتعالى القادر. تعرف ربنا سبحانه وتعالى الجبار اللي انه قادر سبحانه على ان يجبر كسرك لما مرضت، قادر على ان يجبر كسرك لما ابنك او والدك او والدتك اصابهم مرض، قادر على ان يجبر كسرك سبحانه وتعالى. لما كنت في يوم من الايام في حاجة لولد وانت لم ترزق باولاد، الله قادر على ان يرزقك الولد. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام نفسه في ولد، نفسه في ولد، ويدخل على السيدة مريم داخل المحراب بتاعها فيجد عندها رزق الشتاء، طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، امر عجيب، امر عجيب. وهنا قلب سيدنا زكريا يتملى في الرجاء الطيب في الله سبحانه وتعالى واحسان الظن به سبحانه وتعالى. هنا تكون بارقة امل، تكون بارقة امل لزكريا عليه الصلاة والسلام. الامل ده اللي خلاه يقوم بين ايدين ربنا ويدعي ربنا، يدعي ربنا، هنالك دعا زكريا ربه، ربي هنالك دعا زكريا ربه، هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. هنا بقى احسان الظن بالله، هنا معرفة الله باسماء الحسنى وصفات العلى. يا رب يا رب انت سميع الدعاء وانا الان ادعوك، يا رب ارزقني الولد. هذا الامل الذي جاء من خلال معرفة العبد باسماء الله الحسنى وصفات العلى كانت النتيجة المباشرة على طول، انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر. ظن زكريا عليه الصلاة والسلام ان الله لا يتركه فردا، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. هنا الامل في الله، هنا بعد معرفة الله حصل الامل في الله اللي ترتب عليه قول الله تبارك وتعالى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. خلاص جاءت البشرى، جاي ارسل الله عز وجل، اعطاك الله عز وجل ولد ان الله يبشرك بيحيى. وايه خدوا بالكم فيه من الصفات والسمات عظيمة جدا لم نجعل له من قبل سميا، لم يسمى احد بهذا الاسم، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تخيلوا كمية العطاءات اللي ربنا ذكرها في سورة مريم وذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، علشان نعرف بس احسن الظن بالله. فاول شيء ان احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، وعلى قدر معرفة العبد وارتباط العبد معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، على قدر ما يمتلئ قلب العبد منا بإحسان الظن في الله سبحانه وتعالى والرجاء فيه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من أكثر الأشياء اللي تملأ قلوبنا رجاء في الله سبحانه وتعالى هو تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى والنظر في قصص السابقين. أكثر شيء
يملأ قلوبنا باليقين. الإنسان منا لو تدبر كده في قصة سيدنا يوسف، في صورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، صورة يوسف تقول لنا إن المظلوم حتما ولابد سينصر، والبعيد حتما ولابد سيعود، تقول لنا إن الظالم حتما ولابد سيقهره الله سبحانه وتعالى، إن المظلوم حتما ولابد ربنا سبحانه وتعالى هيرد له مظلمته، وإن اللي تم اتهامه ظلما وعدوانا حتما ولابد ربنا سبحانه وتعالى يبرأه. سورة سيدنا يوسف بتملأ قلوبنا بالأمل، سورة سيدنا يوسف بتملأ قلوبنا رجاء في الله، سورة سيدنا يوسف بتملأ قلوبنا إن ربنا سبحانه وتعالى قادر. تم البعد ما بين يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام، وشاء الله سبحانه وتعالى في نهاية القصة أن يلتقي الاثنان مرة ثانية. يوسف عليه الصلاة والسلام الظلم ظلم شديد من إخواته، ومع ذلك أخذ الله سبحانه وتعالى له الحق كاملا. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن، ويشاء الله سبحانه وتعالى أنه يخرج من السجن عزيز مرفوع الرأس. امرأة العزيز اتهمت يوسف بصورة سيئة، ما جزاء من أراد بأهلك سوء، وبعد كده تدخل على يوسف تطلب منه المسامحة، بل وتشهد قدام أهل البلد كلها، قدام الملك وقدام الناس، أنا راودته عن نفسه. المشكلة مش عند يوسف، البريء عفوا المتهم لابد في يوم من الأيام يأتي عليه وقت فيبرئه الله سبحانه وتعالى، والبعيد في يوم من الأيام هيقرب، وللظلم في يوم من الأيام هينصر، وسبحان الله من السجن يطلع يوسف عليه الصلاة والسلام عزيز مصر، عظيم مصر، وسبحان الله تدور الأيام ويدخل يوسف عليه وتدخل امرأة العزيز على يوسف عليه الصلاة والسلام وتنظر إليه وهو على كرسي العرش وتقول سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. هو ده تدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والنظر والتأمل في قصص الأنبياء والصالحين من قبلنا تملأ قلوبنا سبحان الله رجاء في الله سبحانه وتعالى، وبالفعل قلوبنا تتملأ أمل في ربنا سبحانه وتعالى بقدر ما احنا بنقرأ في القرآن سبحان الله هنرى إبراهيم كيف أنه تم المكر به فنجاه الله سبحانه وجعل الله عز وجل النار عليه بردا وسلاما. قد إيه سبحان الله أيوب لبث في البلاء وشاء الله أن يرفع عنه البلاء. قد إيه نوح عليه الصلاة والسلام ظلم ظلما شديدا من أهله بل ومن أقرب الناس إليه، ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تمر الأيام وينصر الله عز وجل نوح ومن معه ويهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء. إحنا مع بداية سنة جديدة نتعلم من الهجرة، مع بداية السنة الجديدة نتعلم من الهجرة مبدأ الأمل، إحسان الظن في الله، الرجاء في ربنا سبحانه وتعالى. إن من لحظات كنا بنقرأ عن الصحابة اللي بيعذبوا في مكة، والآن الصحابة وصلوا في المدينة وعاشوا حياة طيبة، والمدينة أصبحت مستقر للإسلام وأهله، ومنها يخرج النور للأرض كلها. سبحان الله من واقع الهجرة نعلم حتما لابد أن نصر الله سبحانه وتعالى قريب. سبحان الله كلما الإنسان منا قرأ القرآن واجتهد في تدبر قصص السابقين يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يغير الأحوال. أصحاب الكهف اللي كانوا من شوية بيهددوا بالقتل وبالعذاب، ما هي إلا لحظات، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يغير الله نواميس الكون من أجلهم، بل وتمر أجيال وتأتي أجيال، هذه الأجيال الأخرى تكون أجيال صالحة محبة للصالحين، ويخرج الله سبحانه وتعالى أصحاب الكهف من بينهم فيعظمونهم ويوقرونهم ويرفعون من شأنهم ومن قدرهم. سبحان الله، الله قادر أن يغير لنا الأمور بين لحظة وأخرى. الإنسان منا كلما بيقرأ في قصص من كان قبلنا بيبقى عنده بادرة أمل. علشان كده لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ماتت خديجة، لما مات الاثنين وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام من الحزن ما لا يعلمه إلا الله، حتى إن أهل السير سموا هذا العام بعام الحزن. سبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات ينزل سورتين من القرآن، ينزل ربنا سبحانه وتعالى سورة يوسف وينزل سورة هود. سورة يوسف عشان يقول فيها للنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك في أمل، وأما سورة هود عشان ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر. صناعة الأمل، صناعة الأمل إننا لي رب بيده مقاليد السماوات والأرض. صناعة الأمل إن أنا لي رب يقول لشيء كن فيكون. فالأمر الأول اللي بيه يصنع الأمل في حياتنا، واحد معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى، اثنين تدبر القرآن والنظر في حال السابقين كيف أنهم ألمت بهم محن وألمت بهم أزمات وألمت بهم عواصف شديدة جدا ومع ذلك نجاهم الله سبحانه وتعالى. هنا بيزداد الإنسان منا أملا في الله سبحانه وتعالى. طب والأمر الثالث، أن يلجأ الإنسان منا للدعاء. أكثر شيء يفتح الله سبحانه وتعالى به الأمل، بل يفتح الله سبحانه وتعالى به الأبواب، بل الإنسان والله لما تدبرت في كتاب الله وبخاصة الناس اللي مروا ببلاءات ومحن وظروف كانت شديدة جدا، والله يا أخوانا وجدت إن الدعاء ده باب من أعظم الأبواب، باب من أعظم الأبواب اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا فتح عظيم. والله بقدر ما أنت بتؤمل شيء معين وتجتهد في الدعاء هتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله لا أقول لك يعطيك ما أردت، لا والله يعطينا فوق ما أردنا، بشرط ألا تستعجل. ما تستعجلش تقول أنا دعوت ولم يستجب لي، ولكن إلزم باب الملك، إلزم باب الملك مع حسن ظن ورجاء في الله سبحانه وتعالى. شوفوا النبي يقول لنا ادعوا الله وأنتم موقنون، موقنون بالإجابة. خلوا عندكم أمل إن ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب لكم الدعاء ولو بعد حين. صدقني والله أعظم باب من أبواب انفتاح الأمل أمام الناس هو الدعاء، ملازمة باب الملك، القرب من الملك ودعاء الملك. عندها ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك الأمل. وزكريا إذ نادى ربه، هنا النداء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وتمر بيوسف فتنة شديدة بعد مراودة امرأة العزيز وبعد مراودة نسوة المدينة، وهنا يقول لربه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب أنا الضعيف قدام الفتنة، يا رب قوي قلبي واصرف عني هذه الفتنة، فيصرف الله عنه هذه الفتنة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ربنا صرف هذا الكيد امتى؟ يوم الانسان منا لجأ الى ربه سبحانه وتعالى، يوم الانسان اعتمد على ربنا سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، دعاء ولجئ الى الله سبحانه وتعالى. على قدر ما انت بتلجأ لربنا سبحانه وتعالى على قدر ما بيفتح الله سبحانه وتعالى لك الابواب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت النتيجة انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللجوء إلى الله، دعاء الله سبحانه، لو في يوم من الأيام ظلمتي، لو في يوم من الأيام ابتليتي بمصيبة شديدة، لو ابتليتي بتسلط زوج ظالم عليكي أو بتسلط ظالم عليك، على طول على باب الملك، على طول على باب الملك، وخبطي على الباب وأحسني الظن في الله، واملي قلبك بالرجاء في الله سبحانه وتعالى، املي قلبك أمل في ربنا سبحانه وتعالى. تكون النتيجة إن بالأمل ده يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب السماء لدعاء الإنسان، وتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك في ظل محنة بدر. النبي واقف طول الليل يدعو ربه، يا رب ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يا رب أنجز لي ما وعدتني. أبواب السماء بتفتح بأمرين، بإحسان الظن في الله المقرون بالدعاء، هنا يستجيب الله سبحانه وتعالى، هنا بيستجيب ربنا سبحانه وتعالى. أحسن الظن، لو مريت ببلاء في جسدك بمرض ادعي ربنا، ادعي ربنا، فالله قادر. اطرح قلبك على باب الملك وادعي ربنا، واحسن الظن في الله سبحانه وتعالى يشفي الله عز وجل لك جسدك، بل يشفي الله سبحانه وتعالى لك مريضه. والله يا اخوانا اعلم اخت من الاخوات يعني ابتليت بمرض شديد جدا، وكانت لسه بنت ما تزوجتش، وابتليت بمرض شديد جدا على الرحم، والدكتور بيقول الموضوع منتهي، الرحم لازم يتشال، الرحم لازم يتشال. وتخيلوا حال بنت لسه ما تزوجتش هتشيل الرحم بسبب المرض اللي أصابها، وسبحان الله أهلها في حالة من الكرب لا يعلمه إلا الله، وأما هي سبحان الله قلبها مطمئن بالأمل الذي غرسه الله في قلبها، تقول إن شاء الله الله لا يضيعني، الله لا يضيعني. تدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير، وتقف بين يديه في جوف الليل، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنها هذا البلاء، وتكون النتيجة يشاء الله سبحانه وتعالى أن المرض ده يصرف عنها، ويصرف الله هذا المرض عنها، ويشفيها الله سبحانه وتعالى، وتقوم سليمة بعدما شفاها الله وعافاها الله سبحانه وتعالى. الدعاء من أعظم الأمور التي بها يحقق الله تبارك وتعالى لك أملك في هذه الحياة الذي رجوته من ربك عز وجل، الدعاء. وأما الأمر الرابع، وده أمر بقى في غاية الأهمية، هو الأخذ بالأسباب. فارق كبير جدا بين الأمل وبين الأماني. الأمل أن ترجو من الله أمرا ما وتسعى لتحقيق هذا الأمر بأخذ الأسباب الدنيا، وبين الأماني أن أنت تقول أنا المتوكل ولا تأخذ بأسباب الدنيا. لا، ده ليس أمل في الله، ده ليس إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى، ده ليس إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى، بل الأصل مع وجود الأمل إحسان الظن. نور الدين محمود أحسن الظن بالله، كان عنده أمل أنه يحرر بيت المقدس وعمل بالفعل المنبر، ده اسمه الأمل، ومع ذلك أعد جيوش قوية، أعد جيش قوي، بنى الإيمان وغرس الإيمان في نفوس الناس، سعى لتوحيد صف المسلمين، بدأ بالفعل يواجه هؤلاء الصليبيين في مجموعة من المحاولات لكسر شوكة الصليبيين، بنى قادة يأتون من بعد زي صلاح الدين، ومن هنا جاء النصر. أخذوا بالأسباب، ولما أخذوا بالأسباب ربنا سبحانه وتعالى حقق لهم الأمل. إن طالب يقول أنا عايز أنجح واطلع الأول وما بيذاكرش، لا، دي أمنية، ده مش أمل. والأمل الصحيح هو الأمل اللي يكون متعلق بالعمل الصحيح. فلولا الأمل ما زرع زارع ولا حصد، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما سعى والد لإنجاب ولد. لولا الأمل ما كانش كل دول عملوا ده. الأمل الصحيح اللي بيكون دايما معاه، اللي بيكون دايما معاه عمل وجد واجتهاد. صلاح الدين لما أراد أن يحقق الأمل اللي غرسه فيه نور الدين محمود ويحرر المسجد الأقصى، قعد 12 سنة بيوحد جبهات المسلمين، قعد 12 سنة بيبني جيش قوي، وهنا يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى له، لأنه أخذ بالعمل. ده اللي احنا عايزينه. وآخر رسالة عايز أختم بيها هي رسالة لكل مذنب، رسالة لكل عاصي. اوعى في يوم من الأيام تيأس أو تخنط، بل خلي عندك أمل أن ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يغفر لك، وقادر أنه يصرف عنك الفتنة. ورسالة الأمل اللي عايز أختم بيها لكل مذنب، فالله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رسالة أمل خدها عندك في حياتك، وإن شاء الله يحقق الله عز وجل لك ما أردت. الرباعية دي مهمة قوي، معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تدبر القرآن والنظر في سير الصالحين، الدعاء والأخذ بالأسباب، إن شاء الله يحقق الله عز وجل لكم آملكم، فالله سبحانه وتعالى خير مأمول. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد أتيت.